الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في صحة الطواف، ألا وهو الطهارة من الخبث في البدن وفي الملابس. وقلنا إن هذا قد ينسب إلى الأثار كما جاء في الجواهر، والمسألة خلافية من هذه الناحية، ولكن الأكثر على الاعتبار هكذا. وكيف يستدل على ذلك؟ بوجهين. الوجه الأول تقدم الحديث عنه، أعني به الرواية النبوية الذي أول ما درسنا كنا نسمعها، الطواف في البيت صلاة، ولكن قلنا هو قابل للمناقشة سندا ودلالة كما تقدم، ولا نكثر محاضرتنا الجديدة من الآن. الوجه الثاني قلنا وجهان، الوجه الثاني على اعتبار الطهارة من القبث في البدن والملابس، رواية يونس بن يعقوب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رأيت في ثوبي شيئا من دم، وأنا أطوف قال فعرف الموضع، ثم اخرج فاغسله. ثم عد فابني على طوافك. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 399 الباب 52 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1 بتقريب أنه لو لم تكن الطهارة شرطا فلا حاجة لأن يأمر الإمام بالخروج وغسل الموضع، بل كان المناسب له أن يحكم عليه بالاستمرار أو بالتخيير بين الاستمرار وبين غسل الموضع. وهي إذن دلالتها على اعتبار الطواف في الملابس شيء وجيه، نعم هي خاصة بالملابس، فكيف نثبت اعتبار ذلك؟ يعني الطهارة في من؟ في البدن. يمكن أن يستند في ذلك إلى دعوى عدم الفرق عرفا من هذه الناحية، أي بين الملابس والبدن، بل ربما تدعى الأولوية كما هو واضح. إذن من هذه الناحية لا ينبغي التشكيك. نعم، المهم هو ملاحظة سندها، فإنها رويت بطريقين، أحدهما الشيخ الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، وإذا رجعنا إلى المشيخة، مشيخة من؟ الشيخ الصدوق المذكورة وين؟ في آخر الفقيه في الجزء الرابع يعني، وجدنا أن في السند الحكم ابن مسكين، الحكم ابن مسكين، وهو لم يوثق في الكتب الرجالية، والطريق الآخر الثاني رواية الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان ابن محمد عن محسن ابن أحمد عن يونس ابن يعقوب، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى الذي هو معروف بصاحب دبة شديد تشبيها لكتابه نوادر الحكمة بدبة شديد، طريقه معتبر وصحيح لا مشكلة فيه، وإنما المشكلة من حيث بنان ابن محمد ومحسن ابن أحمد، فإنهما مجهولان، وعليه فيشكل الأمر في هذه الرواية. نعم نستدرك إلا على بعض المبادئ، كأن يصحح الطريق الأول، أعني طريق الشيخ الصدوق، باعتبار أن الحكم ابن مسكين قد ورد في كامل الزيارات بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد الكتاب المذكور، ونحن لا نرتضي ذلك، أو يقال لأن الحكم قد روى عنه الأعاظم، ومن جملتهم محمد ابن أبي عمير، بناء على تمامية كبرى كل من وثاقت كل من روى عنه أحد الثلاثة، يعني محمد بن أبي عمير والبزنطي صفوان، فإنه قد روى عنه بسند صحيح، يعني محمد بن أبي عمير روى عن الحكم بن مسكين بسند صحيح كما في الكافي الجزء الثاني صفحة 191 حديث 12، وهكذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 492 حديث واحد وغير ذلك من المواد. وعليه يمكن تصحيح السند باعتبار هذا المبنى او غيره. واذا كنا نجد خلافا بين الفقهاء في هذا الشرط فاحد مناشئه المهمة هو هذه الرواية، فهل هي معتبرة فيصير هذا الشرط ثابتا ومعتبرا، او هي غير معتبرة فلا يثبت اعتبار هذا الشرط. وهناك قضية ثانية وهي أنه حتى لو اعتبرنا هذه الرواية من جهة أحد المباني فربما يشكل عليها بأنها معارضة برواية البزنطي، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. المصدر السابق الحديث رقم 3 لتقريب أنه عليه السلام حكم بمن؟ بالإجزاء، أي بإجزاء الطواف، وقال: أجزأه الطواف. وهذا معناه أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، وإلا كيف حكم بالإجزاء؟ وقد تقول: إذا لم تكن شرطا فكيف قال عليه السلام؟ فكيف قال عليه السلام شنو؟ ينزعه ويصلي في ثوب طاهر، أوليس هذا تناقضا؟ قلت: ربما يحمل هذا على الحكم التكليفي، فتصير النتيجة، شو تصير النتيجة؟ أن الطهارة واجبة تكليفا في الطواف، ولكنها ليست شرطا في صحته، جمعا بين الحكمين. هكذا قد يقال، وبناء عليه تصير هذه معارضة لرواية يونس ابن يعقوب. وفي الجواب نقول يمكن مناقشة هذه الرواية دلالة وسندا، أما دلالة فباعتبار أنها منصرفة قد يدعى، فباعتبار أنه قد يدعى انصرافها علما إلى حالة الغفلة والنسيان، فإن من البعيد أن يعرف المؤمن أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وقد جاء علما، إلى بيت الله وإلى الامتثال وإلى الطواف، وهو شنو؟ وهو يتعمد المخالفة. فلا بد وأن يكون المقصود أنه كان غافلا عن ذلك، هكذا يقال، أو يقال لو لم نسلم بدعوى الانصراف يقال جواب ثاني أقول. إنها مطلقة، يعني هي لم تقيد بقيدي شقولا العلم والالتفات، بل هي مطلقة من هذه الناحية، فتقيد بتلك الرواية السابقة الدالة على الشرطية، وتحمل على حالة عدم العمد بقرينة تلك الرواية السابقة. إذن إما أن يدعى الانصراف أو التقييد، هذا دلالته. وأما سندان فهي قد رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. وسند الشيخ إلى سعد معتبر كما هو واضح، ومحمد بن الحسين من أعاظم أصحابنا، وأحمد ابن محمد هو ابن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل، وابن أبي ناصر هو البزنطي الثقة. بيد أن المشكلة في كون البزنطي يروي عن بعض أصحابه ولم يشخصه، فتكون ولعله ليس بثقة، فتكون مرسلة ساقطة عن الاعتبار. إن قلت إن البزنطي هو من أحد الثلاثة، فإذا اعتبرنا فإذا قلنا بوساقة كل من روى عنه أحد الثلاثة فسوف تثبت وثاقة هذا البعض من الأصحاب، فإنه وإن لم نشخصه تفصيلا ولكن برواية البزنطي عنه تثبت وثاقته. قلت إن بعض من روى عنه البزنطي حتما لم تثبت وثاقته ولو لأجلي المعارضة بتضعيف الغير. فإذا فرض أن واحدا ممن يروي عنه البزنطي كان ضعيفا لأجل المعارضة، فلا يمكن التمسك إذن بالعموم، أي عموم وثاقة كل من روى عنه منه البزنطي، فإنه خرج بالتخصيص، خرج واحد جزما، فيصير التمسك بهذا العموم بعد فرض التخصيص وكون المورد من الشبهة المصداقية يصير من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإن مورد هذه القاعدة أي عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أن يكون لدينا عام أي واحد، وخرج منه بالتخصيص شنو فرد، قال أكرم كل فقير وخرج بالتخصيص منه فقير معين واحد، يا فقير زيد ابن أرقم، بس ليش ما نكشف وخرج بالمخصص. وفرض أنه جاءنا شخص فقير لكن نحتمل أنه شنو ما نعرفه، نحتمل أنه زيد ابن أرقام، فلا يمكن التمسك بالعموم لإثبات وجوب إكرامه لأن الشبهة مصداقية وهي لا يجوز التمسك بها. لماذا؟ ضبط هذا ذهنك، خلي النكتة دائما، هاي النكتة خليها بذهنك من دون أنه تحتاج إلى مراجعة وتفصيل، لأنه توجد عندنا حجتان: العام الذي تضيقه بمن تضيقه بغير زيد، هاي التفت إليه، هذا التفت إليه، فإنه حجة في كل فقير غير زيد وليس في العموم على سعته، فالعموم قد انسلمت حجيته. فصحيح هناك ظهور في العموم ولكنه من حيث الحجية هو قد انسلم وصار حجة في غير زيد، هذه الحجة الأولى. والحجة الثانية هي ماذا؟ لا تكرم زيدا الفقير، هاتان حجتان. وهذا الفرد الذي جاءنا كما يحتمل دخوله في
تقوله دير بالك شلون تقفيلي، شلون تقفيلي بشكل المناسب يكون تقفيلي، مو انه هذا كما يحتمل دخول شيء الذي اولي نفع بقوله، كما يحتمل دخوله في العام فيجب اكرامه، يحتمل دخوله في من في الخاص في لا تكرم زيدا، احتمال هو هذا زيد. فتكون لدينا حجتان، وإدخال المشكوك تحت حجية العام ليس بأولى من إدخاله من حجية الخاص. إذن لا يمكن الحكم بدخوله في 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 شنو في أحسنت أحسنت في العام، كما لا يمكن إدخاله في من نفس الوقت. احنا ما نريد نقول انه يدخل بالخاص، يبقى هيك بالهوى. فنرجع الى ما تقتضيه الاصول العملية، يعني دليل اجتهادي ما عندنا نرجع الى الاصول، هذا واضح هذا تعلمنا. اذا انا اريد ان اضبط غني القضايا هم، خل اعلمك فرد شيء، شلون واحد اكو عدة فرد قضايا في العلم، اكو اوليات، هاي الاوليات يكون دائما شنو تتكرر وحاضرة بعد لا هذا، وإلا إذا مو حاضرة وما وهاي هم بالتكرار هي إيه. شلون التفت بل تفضل خو بس هذا على المباني، هذا على المباني. انا الان اصبح عندي خل اقول لك عدم جواز التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه، مثل واحد زائد واحد يساوي زائد اثنين، واذا واحد اكو قال انا اقول اكو فد واحد يقول ما يجوز التمسك بالعام، اقول لك خل اشوف شكله لونه، اكو هيك صدق بالدنيا واحد. هسه بالاول كانوا يقولون تدركوا العلوم هي بالتدريج، ماذا صحيح صاحب الجواهر قد هذا سيد كاظم اليزدي هم اكو عنده بعض الكلمات التي قد توحي شنو بذلك، قد توحي قد توحي بذلك. على اي حال هذا مو على المباني، احنا احنا حيث انه بانون على هذا الشيء الان انه لا يجوز، وانت ما تتوافقني وهذا اتهامات المبنى يكون تنقح من السابق. انا بينك لك هذا المبنى وطيت كمات اللب اللباب العصارة طيت كياها بيدك، مو مثل صاحب الكفاية يحكي قد ما ندرفتها، انا طيت كياها الان بيدك. حجتان اكو عندنا، ادخال المشكوك تحت هذا ليس باولى من ادخاله شنو على اي حال، وهذا اتفكر به. فهذا فرد مطلس احنا مو يمه، بس لا بأس واحد ان يبني المطالب ماذا يفكر حتى يأسس له اساس ومبنى. خلي هذا خلي هذا السلام. ان قلت هذا ان قلت ثانية، ان قلت ان انه اذا فرض وجود شخص ضعيف يروي عنه البزنطي فسوف يثبت كذب تلك الكبرى، أعني أعني شنو تلك الكبرى؟ أي أول ما كنت أقرأ درس هذا ما كان يجي ماذا الفهم، فقد ثبت كذب تلك الكبرى، وهي أنه كل من يروي عنه البزنطي فهو ثقة، إذن هاي الكبرى كاذبة، إذ يكفي في كذبها شذوذ شذوذ شنو مصداق واحد واحد واحد. فلو قيل مثلا أن كل من يروي فلان عنه فهو ثقة، وكان يروي عن من؟ عن مئة، وثبت التخلف في واحد، فهذا معناه كذب تلك الكبرى وتسقط عن الاعتبار. إذن سوف يلزم أن أصل الكبرى تسقط عن الاعتبار قبل أن تصل النوبة علما. التفت شريد أقولا يا ولا قبل أن تصل النوبة علما تمسك بالحام فشوف المصداقي حصل في المورد هذه الكبرى تكون من الأساس كاذبة. فرد واحد فرد شلمة أو شلمتين أعطي إجازة يأتي إذا واحد أكو يجاوب عن هذا الإشكال. أحسنت. يعني الشيخ أعطى شنو نصف الكلام وأنا أتمم شنو نصف رأس الخيط أعطى. قلت يمكن أن يدعى أن الكبرى صادقة بعد فالبزنطي يبني على وثاقة كل من يروي عنه حتى جنو هذا الواحد غايته هذا ضعف بمضعف خارجي نظير ما إذا شهدت أنا بعدالتي فلان وشهد آخر بأنه ليس بعادل هذا ليس معناه أني أنا شنو أنا كاذب بل يصير من مورد التعارض بين الجرح والتعديل. إذن الكبرى تبقى تامة فكل من روى عنه البزنطي يثبت أنه ثقة بشهادة البزنطي غايته ذلك الشخص الذي خرج يكون ضعفه ثابتا بسبب شهادة النجاشي مثلا فبشهادة النجاشي يثبت ضعفه من باب التعارض بين التعديل والجرح فيسقط التعديل عن الاعتبار وهذه نقطة ظريفة ينبغي الالتفات إليها ومن هنا هاي هم ما تفرد نقطة علمية خلي أقول لك ومن هنا نجد أن السيد الخوئي قدس سره بالنسبة إلى كامل الزيارات كان يشكل عليه لأن فلانا وفلانا وفلانا قد 5 6 7 10 ثبت ضعفه فإذا يثبت كذب تلك الكبرى التي ذكرها ابن قولوي في مقدمة كتابه وهي أنه لا أروي إلا عن الثقات وجوابه هو هذا الجواب طبيعي أنا ما سامع هذا من عده ولكنه ينبغي أن يكون هذا الجواب هو أن ابن قولويه يوثق الجميع غايته هؤلاء 5 أو 6 أو 7 ثبت ضعفهم بمضعف وبجرح خارجي والمورد يصير من تعارض الجرح والتعديل فيسقط عن الاعتبار لا لعدم التعديل بل لمعارضة التعديل بمن بالجرح وهذه نقطة ظريفة نعم هو بعد ذلك في نهاية عمره المبارك تراجع عن كامل الزيارات وكان أحد أسباب الرجوع هو هذا أن هناك كثرة كاثرة في من ضعف يعني الذي ضعف لا ينحصر 5 6 بل بعدد أكبر وأكبر. إن هذه الكثرة الكافرة قد تشكل قرينة، قرينة على من؟ على أن مقصود ابن قولويه ليس توثيق كل وجميع من ورد في أسانيد الكتاب المذكور، بل خصوص المباشرين. على أي حال، إن قلت هاي، إن قلت أخيرة بعد، هذه إن قلت الأخيرة، سلمنا أن بعض من روى عنه البزنطي قد جرح ويصير المورد من تعارض الجرح والتعديل، ولكن لما لا نطبق هنا حساب الاحتمال ونحصل الاطمئنان؟ نحصل الاطمئنان بمن؟ بأن هذا ليس ممن ضعف، كما كنا نطبق حساب الاحتمال في حق من يروي عنه ابن أبي عمر في بعض المجالات، هكذا كنا نفحن. قلت تطبيق حساب الاحتمال إنما يكون وجيها لو قال البزنطي، لو قال البزنطي أو ابن أبي عمير أو صفوان سمعه، لو قال عن غير واحد من أصحابه، لما إذا قال عن بعض أصحابه، فإن البعض يصدق على الواحد، ويحتمل أن يكون ذلك الواحد هو ذلك الشخص الذي هو ضعيف، وهذا بخلاف ما إذا قال عن غير واحد من أصحابه، فإن التعبير المذكور يصدق على ثلاثة فما جاء. ومن البعيد أن كل الثلاثة هم من خصوص دائرة من ضعف. إذن حساب الاحتمال يختص تطبيقه بما إذا كان التعبير عن غير واحد من أصحابنا، لما إذا كان عن بعض أصحابنا. والخلاصة من كل هذا، خل أخرج والله بنتيجة، أن رواية يونس يمكن أن يتمسك بها لإثبات شرطية الطهارة في لباس وبدن الطائف، لإمكان تصحيح السند على بعض المباني، والمعارضة برواية البسنطي مدفوعة بما تقدم. هذا كله في النقطة الأولى من النقطتين اللتين تشتمل عليهما هذه المسألة. النقطة الثانية إن شاء الله في يوم الاثنين. اللهم صل على محمد وآل محمد.